الأخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. كذا قيد التبويب بالرجال، وكأنه يجنح إلى رأي العلماء القائلين بأنها تكره للنساء. والتحرير في هذا الباب والذي عليه جمهور العلماء جواز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، وذلك لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، لقوله المختصر أيضا زور القبور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة القبر. وأيضا فإن مسلما أخرج في صحيحه حديثا طويلا في ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وزيارة أهل البقيع، وإن كانت فيه بعض الإشكالات في الإسناد، وفيه أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فهذه ثلاثة أدلة على جواز زيارة القبور للنساء، وثمة استدلالات أخرى. وقد ذهب بعض العلماء من الحنابلة وقليل من أهل المذاهب الأخرى إلى منع المرأة من زيارة القبور، بل وبالغ بعض معاصريهم الذين توفاهم الله عما قريب إلى رأي لم أره سبق إليه، وهو أن زيارة النساء للقبور من أكبر الكبائر. كذا قال وسطر في كتبه، واستدلوا بحديثين. الحديث الأول: لعن الله زوارات القبور. والحديث الثاني: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقد رآها مقبلة من ناحية المقابر: يا فاطمة، من أين أقبلت؟ قالت: كنت عند آل فلان أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي، يعني المقابر؟ قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فبه تمسك القائلون بأن ذلك من أكبر الكبائر، واعترض على هذا الرأي بالآتي ذكره. أولا: حديث يا فاطمة هل بلغت معهم الكدي حديث ضعيف الإسناد، وكذا منكر المتن ونكارة المتن تكمن في جعل زيارة القبور مساوية للشرك من ناحية. لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وأيضا فإن أم عطية كما ثبت عنها ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي. والسند فيه ضعف. أما حديث لعن الله زوارات القبور ففي سند هذا الرجل متكلم فيه لا يحتمل مثل هذا، وعلى فرض ثبوته فأول أيضا بأن الزوارات المبالغات المكثرات من الزيارات اللواتي يصاحبن الزيارة بالبدع والمحدثات لو ثبت الخبر. ثم قيل أيضا إنه منسوخ بفعل عائشة أيضا، إذ قالت: وقد زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال لها الناس في ذلك: ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم، كان قد نهى ثم رخص لنا فيه. وأمك هذا تفهم عائشة رضي الله تعالى عنها، فلذلك اختاروا رأي الجمهور القائلين بجواز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. والفتنة لها صور متعددة، قد يكون منها الاختلاط بالرجال، قد يكون منها إغواء الرجال، قد يكون منها تبرج النساء عند الزيارات، قد يكون منهن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية إلى غير ذلك. قال عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أعذرنا يا أخي. نعم، حاضر، خلاص. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. في رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرة للآخرة. وهذه سنة فرط فيها كثير من الناس في كثير من البلاد، عدم زيارة القبور. والناس فيها دائما كأية مسألة بين طرفين ووسط. فرأيت طرفا هاجرا للقبور لا يكاد يزورها إلا في وفاة أبيه أو في وفاة أخيه إن زارها، وآخر صنع شيئا، فقد ذكروا لي عن رجل من أهل المال والثراء رحمة الله تعالى عليه أنه، أن أخبرني بذلك الشيخ المقدام الحضري الله ينور قبره ويفسح له فيه، هذا الرجل الثري ذهب، كان يكثر من زيارة القبور، بعدها ظهر وقال: أنا أجرب بنفسي، وأتى ببعض عشيرته، وقفوا أمام القبر ساعة أو ساعتين، ودخل ونام وقال: أوصدوا علي الأبواب. فأوصدوها وهي موحشة من الداخل مظلمة، وجلس فيها ساعتين أو نائما، كأنه يتحسب لزيارة يعني. فمثل هذا الصنيع قد يعجب به شخص، ولكن لما كان الميزان معنا كتاب الله وسنة رسول الله، فنحن نسأل: هل صنع ذلك الرسول؟ لم يرد أن الرسول صنع ذلك، فلذلك لا يصنع مثله، والله أعلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. كان هذا بلا شك أن مثل هذا يذكر بالآخرة، ويجعل الشخص دوما على استعداد وفي بعد عن الغفلة. عن بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه، قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. بهذا اللفظ الأخير في سنده ضعف، والثابت: السلام عليكم دار أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. والآخر السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث: باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. يعني لا بأس أن تتمنى الموت إذا خشيت أن تفتن في دينك. أما إذا لم تكن فتنة في الدين، مثلا مرض في الجسم، مصاب في الأولاد، مصاب في الأموال، ابتلاء آخر، ما لم يكن يؤثر على دينك فلا تتمنى الموت، وستأتي الأحاديث بذلك. لكن لعل المصنف لم يورد رحمة الله عليه آيات في الباب، باب جواز تمني الموت إذا خشيت الفتنة في الدين. من ذلك قول سحرة موسى الذين أسلموا لما توعدهم فرعون بأنه سيقطع الأيدي والأرجل من خلاف وسيصلبهم في جذوع النخل، خافوا على أنفسهم أن يفتنوا في دينهم، فقالوا اقض ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فقالت مريم عليها السلام لما تمثل لها جبريل بشرا سويا وخشيت من الفضيحة، وقد وضعت عيسى عليه السلام، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سبحان الله، يتتمنى أنها لو ماتت، فتمنيتها لي صح أو خطأ؟ إذا كانت ماتت أفضل لها، أم إذا الآية التي أكرمها الله بها وهي أن تكون آية للعالمين؟ فكم من شخص يتمنى أمنيات، والصواب والفضل في غير أمنيات. فهي صديقة وتمنت الموت، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فتبان لها الخطأ في الحال لما تكلم عيسى، قال إن فناداها أو عيسى، أو عفوا ناداها جبريل أو عيسى على القول الآخر، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، لكنه كدليل على تمني الموت خشيت الفتنة. وهل يدخل في الباب قول الصديق يوسف عليه السلام لما اجتمعت عليه الدنيا فكان صاحب منصب ووجاهة وأقر الله عينه بجمع شمله والإتيان بأبيه وأمه وإخوته، فرأى الدنيا قد اجتمعت له منصب وعشيرة وفقدان ومجيء الأحبة بعد غياب، علم أن الدنيا لا تكتمل لأحد، وأنها وكما اجتمعت فتؤذن بانصرام، فدعا دعواته المعروفة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاشتاق إلى ركب الكرام الرهط المبارك الذين تقدموه من آبائه وأجداده وأجداد آبائه، فأراد عليه السلام أن يموت على الإسلام. فهل يدخل في تمني الموت؟ أن المعنى إذا أمتني فلا تمتني كافرا، بل توفني على الإسلام، فهل هو سؤال يطلب إنجازه الآن أم أنه يسأل الله حسن الختام بكل قال بعض أهل العلم؟ وقد ورد أيضا ويدخله العلماء في باب جواز تمني الموت، لكن لخير أعظم مرجو، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلوات الله وسلامه عليه في مرض موته قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان يحدثنا إذ كان صحيحا، أي قبل أن يمرض، أنه ما من نبي يقبض إلا ويرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما قال ذلك علمت أنه خير فلم يقترنا، اختار ما عند الله. فقد يجوز أن يتمنى الشخص الموت في مثل هذه الحال أيضا. قال النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. يعني إن كنت محسنا فحياتك خير لك من الوفاة، أنت محسن تزداد من الخيرات الحمد لله، تذكر الله، تعود المريض، تتبع الجنائز، تصلح بين الناس، تصلي، تصوم، تجاهد في سبيل الله دائما في ارتفاع في الدرجات إذا كنت محسنا. إذا كنت مسيئا في حياتك لماذا تطلب الموت؟ لماذا تطلب الموت وأنت مسيء؟ اترك لنفسك فرصة لعلك تصحح وتستغفر الله بدلا من أن تموت وأنت مسيء، فلا تطلب الموت وأنت مسيء. فهكذا كلمات رسول الله البليغة والتعليلات القيمة: إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. هل إذا كنت تقارن مقارنات أو تعقد مقارنات تستطيع أن تفصل في النزاعات وأن تتخذ قرارات بحكمة؟ كما قال عمر كان يريد أن يقتل ابن صياد، رأى من ابن صياد شعوذات ودجل وأمور غريبة، قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فالرسول تبسم قال: إن كان هو الدجال فلن تستطيع قتله يا عمر، لأن الله كتب أنه خارج، فإن كان هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا حاجة لنا في قتل طفل مخرف. إن كان الدجال فلن تسلط عليه، وإن كان ليس بالدجال فلا حاجة لنا في قتل. وهكذا تعقد المقارنات أحيانا حتى يسلم لك قرارك الذي تريد أن تتخذه. ادرس ما الفائدة من وراء الشيء، وبعد ذلك انظر ماذا تصنع. ستدخل حربا مع قوم أو مع شخص أو مع أي هيئة أو مع أي ما المستفاد من وراء ذلك؟ إن كان المستفاد يمكن الحصول عليه بدون المشاكل الحمد لله، فلا بد أن تنظر في أمورك بتأني وتريث. أرجع قائلا في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يعني عمرك سيزيدك خيرا بإذن الله إذا كنت مؤمنا، إن كنت مؤمنا تقيا برا رشيدا كل يوم أنت في خير، كل يوم في خير الحمد لله. لو حتى اقتصرت على الصلاة الخمس فأنت في خير في الصلوات الخمس يوميا، في صلوات الحمد لله. فما بالك إذا كنت مؤمنا محسنا تفعل الفرض وتتبعه بالنفل، فأنت دائما في خير بإذن الله ما دمت مؤمنا. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولن تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيته مرة أخرى ويبني حائطا له، يعني جدار بستان، فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، وهذا لفظ البخاري. يبدو في هذا أن هذه اللفظة موقوفة، فلتحرر بدقة هل هي مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، لأنه بلا شك لهذه المسألة فقه. هل الشخص يؤجر إذا بنى بيتا يكن أهله المطر والشمس ويستر عوراتهم أو لا يؤجر؟ فلا بد من النظر في المسألة، فالعمومات تفيد أن الشخص إذا بنى لأهله ما يكنهم المطر وما يستر سوءاتهم وما يكنهم حر الشمس فهذا من المعروف، والمعروف يثاب عليه الشخص. قال فهذا كذا كذا ورد في هذا الباب، في باب كراهية تمني الموت لضر نزل به. باب الورع وترك الشبهات. باب الورع وترك الشبهات. أيها الأخوة، أي تاجر من التجار أو متعامل يحتاج إلى 3 أحاديث أو 4 أحاديث بها يستغني عن أسئلة كثير من العلماء والمشايخ، تستغني كثيرا بها عن أسئلة العلماء. الحديث الأول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي شيء في شك اتركه يا أخي، لا أنت في حاجة تسأل ولا شيء. أنا أسأل لماذا؟ من أجل رخصة. الله يغنيني من فضله. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثانيا، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثالثا، البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب الشيء اللي أنا بعمله هذا، الناس إذا عرفت تقول عني طيب أو مش طيب، الناس يعني إذا عرفوه أن في أنظارهم طيب أو لست طيب، إذا كم في أنظارهم تستحق أن تتكلم به؟ يعني مثلا يأتينا واحد يقول إن أنا مثلا بس رقم العمل شوية صغيرين كده عشان الرجل صاحب العمل به، أنت تحب أن يطلع الناس على ذلك أو لا تحب؟ قال لا، لا أحب. قال اترك، لو كان حقا لا تقول أنا أخذت لأنه ظلمني وقهرني وهذا حقي، لكن لو أنت متردد الإسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فيها 3 أمور أو 3 أحاديث بها يستغني بإذن الله التجار والذين لهم تعاملات وغيرهم عن كثير من المسائل. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما سكن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والثالث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قالت
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب الورع وترك الشبهات، قال الله تعالى: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هل هذا مناسب أن يأتي في باب الورع وترك الشبهات؟ قد يقول الورع عن الحرام أو الورع عن الخوض في الحديث، لكن محرم يقينا، بل وكبيرة أن تستطيل في أعراض المسلمين والمسلمات، كبيرة من الكبائر أن تخوض وتقول فلان زنت أو فلان زنى، أو تعرض التعريض أقل في الجرم، لكنه أيضا داخل أو ملحق بالكبائر إذا كان يفهم أن الشخص ارتكب الفاحشة. فالخوض في أعراض المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الكبائر، الخوض في أعراضهم أيها الإخوة من الكبائر. فهل يليق بالإمام النووي أن يرد هذا في باب الورع؟ إذا كان الورع عن الحرام، الورع عن الزنا مثلا، الورع عن القذف لا بأس، لكن لا يدخل في باب الشبهات. هذه محرمات مقطوع بتحريمها. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد. وعن عمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين، أي بين وظاهر واضح، والحرام بين ظاهر واضح في كل الأبواب. الزواج مثلا، في زواج أحله الله وفي زنا حرمه الله، واضح الحلال بين، الحلال بين والحرام بين، لكن في الوسط أمور مشتبهة قد تشتبه على الشخص في كل الأبواب. جئنا مثلا باب الأنكاح مثلا، يعني قد امرأة تتزوج بدون ولي، قد يحدث ويشتبه عليها الأمر هل هو حلال أو هو حرام. طبعا لما قال الرسول وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أفاد أن في ناس كثيرة تعلمها لكن في ناس لا تعلمها، فالخطاب إلى الذين لا يعلمونها. أما إذا كنت تعلمها فانفصل لك الأمر فيها، انفصل لك الأمر فيها هي حلال أو هي أو حرام. أما إذا كنت لا تعلمها استبرئ لدينك ولعرضك. إذا أخذت أبواب الشريعة كافة ستجد في كل الأبواب أشياء مشتبهة. إذا قلت مثلا كم رضعة محرمة، ستجد الجمهور يقولون الرضعة الوحيدة تحرم، قول الله تعالى أمهاتكم التي أرضعنكم. ستجد الحنابلة يقول ثلاث رضعات. ستجد إذا طبعا أنت إذا كنت من أهل الاجتهاد وأهل الفهم قد تستطيع أن تستخلص النتيجة التي تقتنع بها أو عدد الرضعات المحرمة. لكن إذا لم تكن من أهل التحرير وأهل التدقيق وأهل النظر في الاستدلالات، استبرئ لدينك وعرضك. لا تتزوج فتاة أنت رضعت معها رضعة واحدة كاستبراء للدين والعرض. أما إذا كنت من أهل التحرير الدقيق اختر لنفسك، ستختار ستفصل في المسألة، لم تكون المسألة مشتبهة بين يديك. إذا جئت لأمور قتال، أمور قتال في القتال الذي دار بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فهناك صحابة الأمر عندهم واضح تماما، الأمر عندهم واضح تماما أنه لا اختلاف في هذه المسألة، أننا لابد أن نقاتل فيها الباغية. كعمار مثلا، عمار بن ياسر رأى قال لا، أبو موسى الأشعري الأمر عنده مشتبه تماما، مع أنه كان في أول الأمر في صف علي اشتبه عليه الأمر. فحصلت مناظرة بينهما عند أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري، وكان رجلا ثريا بعد أن كان يحمل في الأسواق، وسع الله عليه من حيث لا يدري، أصبح ثريا جدا. المهم أنه دارت مناقشة بين أبي موسى وعمار، فقال أبو موسى لعمار يا أبا اليقظان، أنا ما نقمت عليك شيئا منذ أن دخلت الإسلام إلا شيئا واحدا، تسرعك في القتال. فقال عمار بكل حزم وأنا والله يا أبا موسى، والله ما نقمت عليك شيئا في حياتي قط إلا تخلفك عن قتال فئة البغية. فالأمر أصبح عند عمار موقن تماما أنه على الحق، لا تردد عنده. أبو موسى الأمر مشتبه عليه جدا، فلذلك اعتزل بعد أن كان في صف علي. المهم اعتزل في النهاية لاشتباه الأمر عنده، وكل له اجتهاده عند الله سبحانه وتعالى. اشتبه الأمر مثلا على بعض الصحابة الآخرين كأسامة بن زيد ولم يشتبه على حذيفة، فحذيفة أيضا دخل في القتال مع علي ضد معاوية، وأسامة لما أرسل له علي الحسن بن علي لاستنفاره فقال يا حسن أبلغ أباك مني السلام، أبلغ أمير المؤمنين مني السلام وقل له والله يا أبا حسن لو كنت معك، لو كنت أنت في مكان، لو كنت أنت بين فكي الأسد، يعني الأسد يمضغك، والله لأحببت أن أكون معك بين فكي الأسد، ولكنك تدعوني لأمر لم أره، أمر لا يعني لا أستطيع أن أقاتل مسلما خاصة بعد أن صدر منه الذي صدر في قتل من قال لا إله إلا الله. فإذا هذا الحديث الذي بين أيدينا الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات في كل الأبواب، يدخل معك في الطهارة، يدخل معك في الصلاة، يدخل معك في المطعومات مثلا على أيام على أبواب رمضان مثلا، الآن في مسائل مشتبهة من الأطعمة أو من الأشربة قد تشتبه على قوم اشتباها شديدا والخلاف فيها قوي جدا بين العلماء، وقد يقول لا شخص لا ليس فيها أي شيء، مثل خليطين، خليط التمر مع الزبيب، خليط التمر مع الزبيب، هل يجوز ونحن على مشارف هذه الأيام أن نأتي بتمر أنقعه في الكوب وبزبيب أنقعه في الكوب وأتركهما حتى يطيبا أو أسخنهما حتى يطيبا وبعد ذلك أشرب قبل الإسكار أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ ففريق من العلماء يقولون لا يجوز، أسكر أم لم يسكره، لأن النبي نهى عن خلط التمر بالبسر أو التمر بالزبيب، نهى النبي عن هذا. وفريق ينظر إلى علة النهي، النبي نهى لأنه كان من أجل الإسكار، كان من أجل الإسكار، فإذا انتفى الإسكار جاز الشرب. فإذا كنت من أهل التحرير والتدقيق ستقول خلاص أداني ما أفهمني الله إياه أن المسألة دي تحرم أو تباح فأنتهي إلى هذا، وإذا كنت مخطئا لي أجران، إذا كنت عفوا لي أجر، إذا كنت مخطئا مصيبا لي أجران. لكن افترض أنك من العوام، ما أنت عارف، لا تعرف ترجح، وتجد مثلا إماما كبيرا كالشافعي يقول هذا الرجل الذي يفعل هذا مثلا كأكل الخنزير الميت، يعني جمع بين 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 عدة ضلالات، وترى أقوالا أخرى في الإباحة ما لم يذكر كقول بعض الأحناف، فستقول لا كده ما دام الأمر بهذه الطريقة أنا أبتعد عن الخليطين، أبتعد عن الخليطين، خلي خليط واحد أو أنقع فقط تمر واحدة أو الزبيب واحدة أو أنقع خشاف من الأصناف التي لم ينهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي مسائل في كل الأبواب يحصل فيها الحلال واضح جدا والحرام واضح، لكن بينهما أمور فيها بعض النزاع، في الماليات، في المعاملات المالية، في المعاملات الربوية، في الملابس، في الملابس، في ثوب مشتبه له ثوب بنت ولا ولد، في شاب مثلا يأتي يلبس قميص في ورد زي قميص مثل قميص البنات، و واحد ينتقد عليه يقول لك يا أخي ثوب امرأة ولا ثوب رجل، هذا أنا من عارف؟ أنت ممكن تكون عارف أنك في بيئة مثلا تعرف أن هذا ثوب ولد أو بنت، لكن الذي لا يعرف طبعا إيه اللي ورطني في المسألة؟ إذا كان ثوب بنت تحل علي الأحاديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، اللي حصبني على هذا ابتعد عن هذا اللبس. ففي جل الأبواب الفقهية يورد العلماء حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، وبينهما مشبهات في كل الأبواب، في كل الأبواب. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حكم في قضية كان لا يخفى عليكم، حكم في القضية قضية عد سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة. سعد بن أبي وقاص كان له أخ اسمه عد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة أخو أم المؤمنين سودة بنت زمعة. فعبد بن زمعة كان أبوه زمعة له جارية أما ليست أم عبد بن زمعة، الجارية التي يستمتع بها الرجل كانت له جارية، جارية لزمعة هو والد عبد بن زمعة ووالد سودة بن زمعة. فجاء عتبة بن أبي وقاص قال لسعد: يا سعد، كان عتبة كافرا، أنا سأموت يا سعد إذا ولدت جارية زمعة ولدا فالولد ابني يا سعد، خذه هو ابني، يعني يتهم نفسه بأنه زنى بها. فمات، وبعد جاءت الجارية ولدت غلاما، فجاء سعد بن أبي وقاص يقول: هو أخي. فجاء عبد بن زمعة سعد يقول: هو ابن أخي. وجاء عبد بن زمعة يقول: هذا أخي، جارية أبي، ولد على فراش أبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى بينهما، قال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، الزاني ما له إلا الرجم. ثم إن النبي دقق النظر إلى هذا الولد، النبي قاعد القاعدة وهو لا ينطق عن الهوى إنما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فرأى الولد شبيها بعتبة بن أبي وقاص بالضبط، الولد شكله بالضبط. فلكن الحكم أن عندنا في الشريعة الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. قال: احتجبي منه يا سودة، مع أنه أصبح أخ لها بحكم رسول الله، الرسول عليه السلام قال: هو لك يا عبد بن زمعة يعني أخوك، ومن ثم فهو أخو سودة بنت زمعة، لكن قال: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. فلا، قال بعض العلماء إن المحرم مثلا إن كان حتى أخا لكن يبدو منه فسق، يبدو منه فجور، يحترز منه والعياذ بالله. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا أعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني كل ملك له حمى، كل ملك له حمى. اعتبرني لي أرض، فدان أرض، وأنت لك فدان أرض مجاور لي في حدود بيننا. أنا إذا جئت أرعى غنمي وذهبت إلى حدود أرضي، الشاة التي تشرد ستقع في أرضك وتأكل من أرضك، فكون أكلت من الحرام، أكلت من الحرام. لكن إذا أنا رعيت بعيدا عن حدودك، جئت في وسط أرضي، الشاة إذا أتت تشرد أدركتها وأكلت من وسط أرضي في الحلال وأنا في مأمن. أما إذا كنت أرى على الحدود فيوشك أن تشرد شاة وتتناول شيئا من أرض الآخرين. فلذلك أجعل بيني وبين الحرام مفاوز. مثلا جريمة الزنا والعياذ بالله في لها حدود في نظر وفي غلغلة النظر وفي خضوع بالقول وفي خلوة بالمرأة وفي السلام عليه، كل هذا بعده من أول لحظة أوقف النظر وأنظر إلى المباح، أفرغ بصري في المباح لي من 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 النساء الحلال اللواتي أحلهن الله لي. في كل الأبواب يصلح هذا الحديث، وما بين شارح مستفيض له مدقق مستنبط الفوائد، وما بين مقتصد. وفقنا الله إياكم لما يحب ورضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك.